الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي ولسائر المسلمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون المؤمنون، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمامان الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن وكذا أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه القلاء فكان يختلي بغار حراء يتحنث، والتحنث هو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله يتزود لذلك، وكان يرجع إلى خديجة يتزود لمثلها. ثم فاجأه الوحي أو الحق، فجاءه الملك وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني ثم أرسلني وقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني ثم قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد الثالثة ثم أرسلني ثم قال: اقرأ. باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده إلى خديجة وهو يقول: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم أخبر خديجة بالخبر وقال: إني أخشى على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتقري الضيف أو تقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فما لبثت أن انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل رضي الله عنه، وكان رجلا قد تنصر في الجاهلية وعلم العبرانية، وكان يكثر من التوراة والإنجيل إلى العربية، وكان رجلا قد عمي بصره. فقالت خديجة يا ابن عم اسمع إلى ما يقول ابن أخيك هذا. قال ماذا رأيت يا محمد؟ قال وقص عليه الخبر. قال إنه الناموس الذي أنزله الله على موسى أو نزله الله على موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به قط إلا أخرج، لئن أدركت يومك أو لئن أدركني يومك لأنصرنك، لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فما نشب أن مات ورقة وفتر الوحي. هذا هو درسنا الحادي عشر من دروس سيرة خير البشر عليه وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الأبرار وعلى التابعين لهم بإحسان والمقتفين بالأثر إلى يوم القيامة. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، هذا درسنا الحادي عشر، وهو قصة الوحي كما روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين البخاري ومسلم، وما ذكرناه من الرواية ما رواه الإمام البخاري في صحيحه. وأنا دائما لما أحب أن أتكلم عن السيرة أحب أن أتكلم عنها عيشة، أن أتكلم عنها حياة، أن أتكلم عنها كأنك ترى الأحداث، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الفهم والإخلاص. لا أحب أن أنقل الكلام كما نقله أهل العلم فحسب، بل أحب أن أتصوره وأعيش معه، وأحب أن تعيشوا معي مع هذه القصة العجيبة، القصة التي نقلت البشرية من جيل إلى جيل، من فترة من الزمان إلى فترة، من حال إلى أحوال، من مرحلة إلى مرحلة. هذا اللقاء العجيب بين عالم الملائكة وعالم البشر لأول مرة منذ أكثر من 600 سنة، لم ينزل جبريل بالوحي إلا في هذه اللحظة. أنا مثلا في مرة لما ذكرت حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح الترمذي والحاكم، لما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، تصورت في نفسي أنه درس علم من معلم إلى متعلم، من أستاذ إلى تلميذ، فتصورت الصورة كيف تكون العلاقة بين الأستاذ وبين التلميذ، فقلت كلاما لم أسمعه يعلم الله من قبل أبدا. تصورت أن هذه حصة في مدرسة، فتصورت أن المدرسة هي الفضاء الواسع، لأن النبي خرج بابن عباس على دابته في الخلاء، فتصورت المدرسة هي الخلاء الواسع، وتصورت الفصل الذي يلقي فيه المعلم الدرس هو ظهر دابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتصورت أن المادة الذي يلقيها رسول الله على تلميذه هي قواعد كلية
في الإسلام تشمل ثلاث قواعد عظمى من قواعد الدين، فسميت المادة قواعد كلية من قواعد الدين الإسلامية. وتصورت أن عنوان الدرس الذي يلقيه النبي على تلميذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما دخل الفصل، كتب عنوان الدرس على السبورة وعنوان الدرس احفظ الله يحفظك. كذلك أنا أتصور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن اعتاد أن يختلي بنفسه في غار حراء لمدة 3 سنوات أو أكثر، كان يخرج الليالي ذوات العبد يتعبد لله عز وجل متفكرا متأملا، وانتهينا من هذا الكلام في المرة السابقة. وبعد أن انتهى النبي من عبادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلد إلى النوم لينام كعادته، وتصوروا معي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس جبل من أعلى الجبال ليس بجواره أحد، ينام وحده ويتفكر في ربه والفضاء الواسع من حوله، لا أنيس ولا ونيس، لا جار ولا أحد، ولكنه أحب أن يختلي بربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا الوقت كما قال أهل السير في يوم 17 من رمضان أو في اليوم 24 من رمضان أو على بعض الأقوال في 23، أي أن النصف الأول من الشهر قد انتهى، ونام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن عبد ربه متفكرا وقد توسد حجرا، ونام في ظلمة الليل البعيد وهو مختليا بربه بعد أن أفرغ قلبه من كل شواغل الدنيا، ونام هنيئ العين قرير العين طيب النفس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبينما هو نائم إذ فجأه الحق أو فجأه الوحي، فجاء الملك من غير إنذار ولا تنبيه ولا إعلام ولا حتى إيقاظ يهزه هزة حتى يقوم، إذ جاءه الملك وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه، وفي رواية فغطه، وغطه أي عصره عصرا شديدا، وغطه أي خنقه حتى كاد أن يقتله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذني فغطني غطا شديدا حتى بلغ مني الجهد حتى أيقنت بالموت، ثم أرسلني، ثم قال مرة ثانية اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني غطا شديدا حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ثم عاد الثالثة وقال اقرأ، فقال مثل ما قال في المرتين حتى أخذه وغطه غطا شديدا حتى بلغ منه الجهد الثالثة، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. شيء عجيب، شيء رهيب، شيء مخيف. الواحد يكون في بيته والناس من حوله، زوجه، أولاده، السكان من فوقه ومن تحته، وباب الشقة مغلق وباب الحجرة مغلق، ويخاف أن ينام في الظلام بل ينير المصباح، ثم يأتيه حلم مفزع مثلا فيقوم فزعا وجلا هلعا، فما بالك بشيء لم يعهده النبي وهو على أعلى رؤوس الجبال في الفضاء حتى إن استغاث فلن يغيثه أحد، لو صرخ لن يسمعه أحد، وفاجأه الحق أو الوحي وجاءه الملك وقال له اقرأ، بالله عليك ماذا يفعل العبد في مثل هذه الحالة؟ لا بد أن تضطرب أوصاله ويرتجف فؤاده، ولهذا قال عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده، قلبه من الداخل يرتعش من هذه الرجفة. وأنا أقول إن كان الله عز وجل يقول عن الذي يتخططه الشيطان من المس يصرعه فيموت أو كأنه يموت مجرد أن يصرعه الشيطان أو يمسه الشيطان تسقط أعضاؤه وينام كأنه ميت، حالة غريبة تصيب الإنسان من مس الشيطان أن تتعطل أعضاؤه ويخرج لسانه وربما تجمدت أعضاؤه وتخشبت مفاصله وأصابه الصرع، فإن كان قائما وقع لمجرد أن يمسه مخلوق آخر هو الجن أو الشيطان. كذلك تحدث هذه الحالة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يأتيه الملك وهو مخلوق يختلف في طبيعته عن طبيعة البشر، فأصابه من الكرب ما لا يعلم حده ولا مداه إلا الله عز وجل، لا يعلم حده ولا مداه إلا الله عز وجل. لهذا في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوحي كرب لذلك كربا شديدا وتربد وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوحي ليس شيء سهل هين، ليس ملك يكلم بشر فيسمع البشر فيحفظ، وإنما هي حالة غريبة تتلبس الإنسان، ما رواه زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه الوحي وهو ينام على فخذ زيد بن ثابت، قال فجاءه الوحي فثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أيقنت أن فخذي ترب، كادت تكثر من شدة ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعضهم إن رسول الله كان إذا جاءه الوحي وهو على دابته بركت دابته لا تطيق أن تحمله، كان النبي يتحمل هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع معي ما رواه ابن عباس في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش في مكة 40 سنة ثم جاءه الوحي على رأس 40، فمكث في مكة 13 سنة ثم هاجر إلى المدينة فمكث فيها 10 سنوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومات وعمره 63 سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما بلغ النبي 40 من عمره وهي السن التي يبعث فيها الأنبياء غالبا، قال الله تعالى عن يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال ربنا عز وجل عن موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أول وقفة مع حديث الوحي نقفها هي أن الوحي في الغالب ينزل على الأنبياء في سن الأربعين. ولماذا سن الأربعين بالذات؟ قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشد وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. اسمع معي: حتى إذا بلغ أشد وبلغ أربعين سنة. إذن بلوغ الأشد غير بلوغ الأربعين سنة. ما الفرق بين هذا وذاك؟ ما العلة في أن الله عز وجل يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة؟ اسمع، يقول الإمام الفخر الرازي رضي الله عنه: بلغ أشده، اختلف أهل العلم في الأشد. قال بعضهم: بلوغ الأشد أن يبلغ 18 عاما، وقال بعضهم يبلغ 25 عاما، وقال بعضهم 30 عاما، وقال أقصاهم يبلغ 63 سنة. ما الفرق بين بلوغ الأشد وبين بلوغ الأربعين سنة؟ يقول الإمام الفخر الرازي: بلوغ الأشد هو نهاية سن الشباب والنماء. بلوغ الأشد هو نهاية سن الشباب والنماء. علشان كده يقولوا إن سن الشباب بتوصل إلى كام؟ إلى 40. بيضحكوا علينا ويقولوا إن الشباب يبدأ من إيه؟ من 40. معقولة؟ لا، لا تصدق هذا الكلام. آخر الشباب 40. يقول الإمام الفخر الرازي: عشان كده تلاقي الواحد لما بيوصل سن 40 أحيانا يرد إلى إيه؟ إلى أرض العمر، فيبقى بيتزوج بيتزين وبيلبس، يرجع ينظر إلى النساء ويرجع يطلب متاع الدنيا، هذا من الرجل. أما الإمام الفخر الرازي فإنه يقول بلوغ الأشد وبلوغ سن الشباب والنماء آخر درجة ينمو فيها، ما عاد يطول، ما عاد تزداد قوته البصرية ولا الجسدية. القوة تبدأ تصل إلى قمتها عند بلوغ هذا السن، وهو سن بلوغ الأشد. ثم بعد ذلك تبدأ تتناقص القوى البدنية وتزداد القوى العقلية والحسية والمشاعرية. اسمع للكلام الجميل للإمام الفخر الرازي، يقول: هناك فرق بين بلوغ الأشد وبين بلوغ 40. بلوغ الأشد هو كمال الشباب وكمال النماء، تصل فيه القوى الجسدية والحيوانية إلى منتهاها. يعني إيه القوى الحيوانية؟ يعني يبقى مثل الحيوان؟ لا، بل تزداد فيه القوى الحيوانية مثل القوى الغضبية والقوى الحيوانية الشهوانية، كما يقول الإمام الغزالي، يقول: القوة الأسدية أو السبعية، وهي قوة الغضب والانتقام، والقوة البهيمية اللي هي قوة الشهوة والجري وراء النساء، هذه كلها إذا بلغ أشده. ثم بعد ذلك تتناقص هذه القوة وتنمي القوة العقلية والحسية والمشاعرية. لهذا قال في بلاد اليمن لما الواحد يبلغ سن 40 يجي مثلا يلاقوه بيتنطط كده وعمال يلبس لبس جميل وكلام ويتزين، يقولوا له: يا راجل، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 قال ربي إيه أوزعني. يقولوا له اللي مثلك كده، يقول: ربي أو زعل، يعني ينزع إلى ربه، يبدأ بقى يبص للآخرة. مش معنى ذلك إن احنا نسيب الدنيا ولا احنا دعوة للزهد ولا للإقلاع عنها، لا، بل إنه ينتظر ما هو آت، وما هو آت الموت، الآخرة أصبحت أمامه قريبة منه. اسمع إلى الإمام الفخر الرازي يقول: وعند بلوغ سن 40 تكتمل القوى العقلية والحسية والمشاعرية، لهذا اختار الله هذه السن لنزول الوحي على الأنبياء. يبقى في علة، هذه العلة أول فائدة نأخذها. الثانية هو المفاجأة البكة، هذه عادة الوحي. ربنا عز وجل يقول أو يقص علينا قصة الوحي على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ماذا حدث؟ قال لأهلهم كتوا إني آنست نارا، رأى نار من بعيد فظن أنها نار من نيران الدنيا، فذهب إليها يأتيهم بقبس أو جذوة من النار لعلهم يصطلون. فلما أتاها نودي: يا موسى إنني أنا الله، يا موسى إنني أنا الله. نزل عليه الوحي فجأة بغير مقدمة، ورايح مآمن، رايح في أمان، يلتمس جذوة من النار. وهل أتاك حديث موسى، وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فجأة كذلك فجأة الوحي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن جبريل جاءه بغتة وهو نائم بغير إيقاظ، بل إنه قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. ثم عاد الثانية بعد أن غطه غطا شديدا حتى خشي النبي على نفسه، ثم أرسله جبريل ثم قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. مسألة نتعلمها الثالثة هي تكرار قول جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الكلمة 3 مرات. يقول الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح بالتعليق على هذا الحديث، يقول: رضي الله عنه: فيه دلالة على أن المعلم يجب أن يتأكد من المتعلم، يجب عليه أن يعيد عليه الكلام 3 مرات. ويقول أيضا مما نتعلمه من هذا أن الأدب لا يكون أكثر من 3 مرات، لأن جبريل لما ضم النبي أو غطه أي خنقه لم يفعل به ذلك إلا 3 مرات. فيقول إن الأدب يكون 3، أو الضرب أو التأديب للولد لا يكون إلا 3 من هذا الحديث. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرر الكلام أيضا: ما أنا بقارئ. لماذا كررها النبي 3؟ هذا الدرس الرابع الذي نتعلمه. قالوا إن قول النبي ما أنا بقارئ ما النافية، يعني أنا لست بقارئ. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان النبي قارئا كاتبا ثم جاء للناس بالوحي لظنوا أنه من تأليفه، أنه من كلامه، لكن الله اختار رسوله أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال الإمام شهاب الدين أبو شامة كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال النبي: ما أنا بقارئ. والثانية: ما أنا بقارئ. والثالثة: ما أنا بقارئ. قال: أما الأولى فيقصد بها النبي أن القراءة منفية عني وأنا ممتنع منها. اسمع على الكلام الجميل، يعني التكرار له معنى. المرة الأولى: ما أنا بقارئ، تعني أن القراءة منفية عني وأنا ممتنع منها، يعني القراءة ما تنفعنيش ولا منفعهاش، القراءة ممتنعة عني وأنا ممتنع منها، القراءة منفية عني وأنا ممتنع منها. أما الثانية: ما أنا بقارئ، هو النفي المحض للقراءة، يعني لست بقارئ على الإطلاق نهائي، ولا حتى حرف ولا جزء من حرف، منفية عني نفيا محضا. أما الثالثة قال إنها للاستفهام، لأن في بعض روايات الحديث أن النبي قال في الأولى: ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهل، ثم عاد وقال: اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ، ثم قال في الثالثة: ما أنا بقارئ، قالها النبي ليفتي نفسه من هذا الذي جاء بمعنى ماذا أقرأ أو كيف أقرأ. فلهذا كانت المرة الرابعة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن الصحيح أن ما أنا بقارئ نفي القراءة، لأن الله عز وجل نفاها عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست ما الاستفهامية، لأن ما الاستفهامية لا تدخل عليها باء الجر، لا يصلح أن نقول لا أقرأ فما أنا بقارئ، لا تصلح هذا. أما ما هنا ما النافية، ما النافية. قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال الثالثة: ما أنا بقارئ، على قول بعضهم أنها بمعنى ماذا أقرأ أو كيف أقرأ، قال له جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الدرس الخامس الذي نتعلمه هو أن الأمور كلها لا تكون إلا بالله وتوفيقه وتأييده وعونه، لا حول للبشر قط في شيء أبدا. لهذا قال له جبريل: يا محمد اقرأ باسم ربك، بتوفيق ربك، بتدبير ربك، بأمر ربك، بعون ربك، بحول ربك، لا بحولك ولا قوتك ولا إرادتك. فإن العلم علم وهبي وعلم كسبي، العلم علمان مثل كل الأمور التي تعلمونها. أنا قلت قبل ذلك كما يقول أهل العلم: الذكاء كسبي ووهبي، فطري ومكتسب. الصوت الجميل أيضا وهبي وكسبي. العلم كذلك كل شيء كسبي ووهبي، يعني من الله عز وجل. لهذا قال ربنا: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال ربنا: وقل رب زدني علمي. وقال ربنا: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال ربنا في هذه الآيات التي نزلت في أول ما نزل من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكل الأمور بحول الله وقوته وبعونه وتوفيقه. فإن أردت أن تكون متعلما، إن أردت أن تكون حسن الحفظ حسن التلاوة، إذا أردت أن تكون جميل الخط جميل الكتابة، إذا أردت أن تكون جميل الحديث جميل الخطابة، إذا أردت أن تكتسب أي أمر حتى الذكاء مكتسب، بعد أن يكون وهبي من الله عز وجل وهبة، فجزء وهبي وجزء كسبي، وما عليك إلا أن تنمي قدراتك ومواهبك، فإن الله يفتح عليك إذا كنت جادا في ذلك. اسمع إلى أول ما نزل من كتاب الله تعالى وهو أول الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فكأن الله عز وجل يقول للنبي وللبشر أجمعين اقرأ باسم ربك الذي خلق. الجميع يعلم من الذي خلق؟ الله. فالذي خلق أيضا هو الذي يعلم، هو الذي يهب، هو الذي يعطي. فالله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي يهب وهو الذي يعلم. فإن أيقنت به خالقا فأيقن به معلما، إن أيقنت به خالقا فأيقن به رازقا، إن أيقنت به خالقا فأيقن به نافعا ضارا. إذا أيقنت به أنه الخالق، فإذا كان لا خالق غيره فكذلك لا نافع غيره ولا ضار غيره ولا معطي غيره ولا مانع غيره، فيجب أن يكون التجاؤنا كله لله وحده. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ثم بين ربنا عز وجل أدوات العلم، كيف يتعلم الإنسان؟ يتعلم بوسيلتين اثنتين، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالقلم وسيلة من وسائل العلم، عليك به لا تغفل عنه. لا علم فقط بالسماع ولا علم فقط بالمطالعة، لا بد أن تجمع بين الوسيلتين. بل إن الله عز وجل بين أن وسائل العلم ثلاثة: قلب يعقل، وأذن تسمع، وعين ترى. الله عز وجل جعل وسائل العلم ثلاثة لا يستغني عنها متعلم أبدا. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ما ينفع أن تكتب وأنت ساهي القلب مشغول القلب، ما ينفع أن تسمع وأنت لاهي القلب مشغول الفؤاد. وسائل العلم الثلاثة وهي أكمل الوسائل وأتمها، إذا جمع بين هذه الوسائل العبد نال أعلى الدرجات في العلم. له قلب يعقل، وأذن تسمع، وعين ترى، فلا بد من أن تجمع بين الثلاثة. سئل الإمام أحمد: أنكتب ما نسمع؟ قال: لولا الكتابة ما كنا شيئا، لولا الكتابة ما كنا شيئا. فالكتابة أفضل. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وهو العلم بالتلقي، وهذه هي الوسيلة الثانية من وسائل العلم. لهذا لما أراد ربنا عز وجل أن يمتدح نبينا في أول سورة نون قال: نون والقلم وما يسطرون، والقلم وما يسطرون. القلم مع الكتابة أقسم الله به، وهو أداة العلم التي غفلنا عنها. ما كان أحد يحضر مجالس العلم من قبل إلا ومعه قلمه ومعه كراسته أو ورقته يكتب فيها، ولو القليل ولو النادر، حتى يجمع من العلم ما يستطيع، فإن هذا يكون أنفع. وهذا أوصيكم به وأوصي نفسي، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من السامعين الطائعين. اقرأ باسم ربك الذي خلق،
خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم رجع النبي إلى خديجة وهو يرتعش وينقفض من شدة الخوف ويقول زملوني، أي غضوني، زملوني زملوني. هنا يأتي درس سابع من دروس قصة الوحي، وهو دور المرأة الصالحة في حياة الرجل المسلم. هذا الدور يتمثل في أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. درس لا أقول للنساء، بل هو درس للرجال قبل النساء. ماذا تفعل المرأة الصالحة مع زوجها لما جاءها النبي وهو يرتعش وينتفض صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ماذا فعلت خديجة؟ قالت له بعد أن ذهب عنه الروع وقص عليه ما رأى وما قال له جبريل، وقال لها: يا خديجة إني أخشى على نفسي، أخشى على نفسي. قال أهل العلم كما قال الحافظ ابن حجر: أخشى على نفسي الجنون، أخشى على نفسي المرض، أخشى على نفسي الموت، أخشى على نفسي أن يصيبني جان أو مس، أخشى على نفسي أن يكون تسلط علي كاهن، أخشى على نفسي الآفة. قال بعضهم وقال أيضا: أخشى على نفسي أني أعجز عن حمل هذه الأمانة التي أنزلها علي ربي. أو قالوا أيضا: أخشى على نفسي أن أوذى بسبب ما حملني الله عز وجل من الأمانة. قال: إني أخشى على نفسي. هنا يأتي دور المرأة الصالحة، الزوجة الطاهرة المطهرة خديجة. أول ميزات خديجة أنها ربطت على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا دائما أقول: أعرف الناس بالرجل أهله المقربون منه، وأقرب الناس إلى الرجل زوجته وأولاده، هم أعرف الناس به. أنا تراني في المسجد مصليا وديعا متأدبا مهذبا، لا أتكلم إلا بالكلام الجميل، فتحكم علي بما رأيتني به مرة أو خمس مرات في المسجد، ثم يمضي كل واحد منا لحاله. أما الزوجة هي أعرف الناس بزوجها، لأن الرجل يعيش مع زوجته أطول فترة في حياة عمره. هذه واحدة. ثانيا، يتخلى الرجل مع زوجته عن كل الحواجز فيظهر على حقيقته. شوفوا في المسجد تقول ملاك بطاقة نسمة، ايه الجمال ده؟ تلاقي التقيل وشيك التقيل وحاطط عطر جميل طيب وريحته طيبة، ولا يكلم الناس الا بالادب. اسأل عنه احق ما يجب، ولا احق ما يجب ان تسأل عنه؟ اسأل عنه زوجته، ترى غير ما ترى وتسمع غير ما تسمع. اللي انت شايفه ده تعال شوفه في البيت. كنت تعالى امبارح شوفه عمال يعمل ايه دي، قد ايه صوته كان عالي وعمال يشتم. طبعا لا يجوز لمسلم ان يفعل هذا، لكن يحدث كثير جدا. كثير. لا اوعى تفكر ان انا بقى بدرني بقى تضحك عليا. لا يا ماما، انا احلقها واعمل واسوي. لا اوعى، دي حاجه ودي حاجه. وينقلب، اعوذ بالله من ذلك. يا سلام، اي والله اصدق ما تحب ان تعلم حال الرجل اسال عنه اهله. اذا كان غير متزوج اسال والديه عنه ماذا يقولون عنه. عجيب، تلاقي كلام غريب مختلف. كذلك المرأة الأخت تلاقيها في المسجد ساجدة عابدة، حتى إذا تكلمت في التلفون تلاقيها تتخالف وتخرج صوتا جميلا وبأدب، ومين حضرتك؟ حضرتك عايز إيه؟ وأول ما يجي زوجها تقول له وبعدين بقى الوجع الدماغ ده، طيب ما أنت كنت مرتبة مع الناس في التليفون، إيه اللي حصل؟ اسمع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خديجة لما تصف أقول إن أعظم شهادة بعد شهادة الله له شهادة زوجته خديجة، والله لا يخزيك الله أبدا. عناصر كمال المرء كما يقول أبو شامة، مجموع كمالات الأخلاق وكمالات الصفات أظهر في الرجل مع أهله ومع غير أهله، بالبدن وبالمال، مع من يعول ومع من لا يعول. كمالات أخلاق تجتمع في الرجل إذا اجتمعت فيه هذه الخصال مع الأهل ومع غير الأهل، بالبدن أو بالمال، مع من تعول ومع من لا تعول. وقد جمع النبي الكمالات صلى الله عليه وسلم كلها في وصف خديجة له، إذ قالت كلا والله إنك لتصل الرحم، يبقى مع مين؟ مع الأهل والمقربين، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكلة، وفي رواية الإمام أحمد وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتقري الضيف.
كمالات الأخلاق كلها مجتمعة في هذه الصفات التي وصفت بها خديجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الدرس الهام الذي يجب أن نخرج به اليوم، هو كمالات الأخلاق الذي يجب أن يتصف بها المسلم بعد اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الكمالات التي عددها خديجة رضي الله عنها. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقول إن صفات كمال الأخلاق الذي اجتمعت في نبينا صلى الله عليه وسلم من وصف خديجة يجب أن نتصف بها. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وتؤمن بالله وهي متأكدة متيقنة إنك لتصل الرحم. صلة الأرحام التي قطعناها وضيعناها وفرطنا فيها، ولو سألت نفسي متى وصلت رحمي، متى منذ كم منذ متى، مسألة تحتاج إلى وقت. فهل عفيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب، يعني العاجز تحمله وتعينه وتحمل الكلب وتكسب المعدوم، وفي قراءة وتكسب المعدوم أو المعدم. تكسب المعدوم يعني أنت يا محمد تكسب المال النادر، وكانت العرب تتباهى بما عندها من أموال. هو بطل لأنه عنده لؤلؤ ومرجان، ما فيش حد عنده لؤلؤ ومرجان إلا أنا. فكانت العرب تتباهى بأنواع المال التي عندها، فقالت له خديجة وتكسب المعدوم، يعني فيك رجولة تجعلك تكسب الشيء النادر الذي لا يستطيع أحد غيرك أن يكسبه، أو تكسب المعدوم يعني المعدم، يعني تعطي للمعدم خير مالك.
وهو القريب إلى صفات الأخلاق الكاملة. تكثر المعدوم يعني تعطي المعدم كرائم أموالك، لا تبخل عليه حتى تجود بما عندك من كرائم الأموال. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان لا يرد سائلا أبدا، أنه كان لا يرد سائلا أبدا. وتكذب المعدوم وتقري الضيف، الإقراء هو تهيئة الطعام والمبيت للضيف، بمجرد ما يحل عليه الضيف يجهز الطعام، ما يسألوش بقى متعشي ولا اجيب لك عشاء، او كلت عندكم ولا اجيب لك اكل. طيب تاكل ايه؟ تحب تاكل ايه؟ عندنا كل حاجة، تاكل ايه؟ هذا كله من الوان البخل. لكن الكرم لا يسأل ولا ينتظر ولا يترقب، في وقفة جميلة مع موقف ابي الانبياء ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ليس هذا موضعه ولا مكانه في الخبر الطويل مع ضيفانه، أنه عاد فجاء بعجل حنيذ فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. القصة طويلة فيها علامات الكرم، كما قال بعض أهل العلم فيها ست صفات من صفات كرم إبراهيم، مع كل لفظة من ألفاظ هذه الآية الكريمة ربما نتعرض لها بعد ذلك، لكننا نسمع إلى وصف خديجة. وتقري أو تقري الطيب، وتسبق الحبيب، وتؤدي الأمانة، وتعين على نوائب الحق، نوائب الحق أو نوائب الدهر، يعني المصائب الحقيقية، مش أي مصيبة، لا، الدوافع العظام يعين فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مؤهلات، ليست مؤهلات النبوة، يعني من اتصف بهذه الصفات يمكن أن يصير نبيا، لا، بل إنها مؤهلات الداعية، بل هي مؤهلات المسلم، يجب أن يتصف بها المسلم، أن يكون واصلا لرحمه، أن يكون معينا لغيره، أن يكون كريما في بيته، أن يكون صديقا في حديثه، أن يكون مؤديا للأمانة، أن يعطي للناس ما عنده ولا يرد أحد، فإنه يعطي حتى ما يحتاج إليه بيته من شدة كرمه، يعطي ما عنده وما يحتاج إليه. فهذه صفات المسلم، بل هي صفات الداعية، بل هي المؤهلات لكي نكون دعاة حقيقيين. والله لو التزمنا بهذه الصفات وحدها من غير كلام ولا خطب ولا بيان ولا حديث، لصرنا بأعمالنا وسلوكنا دعاء. إننا افتقدنا إلى هذه الصفات، تناقضت أقوالنا مع أفعالنا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نسأل الله السلامة والعافية، ووالله لو فتش كل منا في نفسه لوجد أن فيه عجزا بينا ونقصا واضحا وآفات عدة. هذه الآفات هي التي جعلت لكلامنا صدور، وجعلت لأعمالنا ظلمة. هذه الآفات هي التي منعت قبول الناس لحديثنا ولديننا، وردت الناس عنا وصرفتهم عنا. ولو كنا متصفين بهذه الصفات لرأينا حالا غير هذا الحال. اسمع إلى كلام العاقلة الحكيمة خديجة رضي الله عنها. العجيب أنها ثبتت أعظم ثبات، وهنا لفتة جميلة جدا. قال النبي زملوني زملوني، هو بيكلم مين؟ بيكلم مين؟ خديجة. طب خديجة مؤنث ولا مذكر؟ كان المفروض يقول لها ايه؟ زمليني. وقال لها زملوني بصيغة الايه؟ الجمع للذكور. ليه؟ شوف النفس الجميلة. أبو شامة يقول إن خديجة تعدل جماعة من الرجال، تعدل جماعة من الرجال، لهذا قال لها النبي جملوني، رأى فيها أنها أهل مكة كلهم، فإن الرجال اجتمعوا في شخص خديجة، فقال لها جملوني، يعني لا يسترني إلا أنت، لا يؤويني إلا أنت، فرآها أعظم من جمع من الرجال، لهذا قال لها زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع من كمال عقل خديجة. أنا أقول الواحد فينا مثلا لما يقعد واحد يحكي لك حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة والدنيا ظلمة ومطفيين النور وعمال تقول له فعل يقول طويل جناح ومعرفش ممتد من المشرق إلى المغرب، راح واخدني وقعد يطلع بيا يطلع بيا يطلع بيا، انت تبقى قاعد تتصغر وخايف، في الاخر تلاقيه هو بتعيش اكثر من المتحدث. لكن خديجة ربط الله على قلبها فاستمعت من النبي وهو يرتعش، لو ارتعشت خديجة وارتعبت ما استطاعت ان تقول هذا الكلام لتربط على قلب النبي، لكن ربط الله على قلبها ليثبت بها قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستمعت منه ولم تهتز ولم ترتعش، ثم قالت له والله لا يخزيك الله أبدا. ثم من كمال عقلها رضي الله عنها اسمع إلى رواية الحديث عند الإمام أحمد، فأخذت عليها ثيابها ثم أخذت بيد النبي وذهبت إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. بيفكرت النسب ده بحاجة؟ ها؟ قصي نسب مين؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورقة ابن نوفل ابن أهد ابن عبد العزة، قصي الايه الخامس، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي الجد الايه. يبقى ان ورقة بالنسبة للنبي يبقى في منزلة من؟ عمه. عشان كده قالت له يا ابن عم اسمع من ابن اخيه. يا سلام، حتى الأحساب والأنساب ما اختلطتش في ذهنها، حاضرة الذهن وتقول له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم ما يقول. رقم اثنين، وضعت عليها ايه؟ ثيابها، ما خوفتش ولا ولولت، وطلعتش تجري في الشارع عريان وتروح تجيب ورقه تقول له اسمع. شوف الادب، شوف الطهاره، شوف العفه. فاكرين انت يوم الزلزال ايه اللي حصل لكم؟ مصايب فضائح، مش كده ولا ايه؟ كل واحد خرج بشكل، حتى النساء نسال الله السلامه، الا من رحم ربي وقليل ما هم، قليل جدا اللي وضعت عليها خمارها أو نقابها ثم خرجت، وقليل جدا من سبق. عند الشدائد تغيب العصول والأذهان، لكن خديجة بكمال عقلها ورباطة جأشها وضعت عليها ثيابها ثم أخذت النبي وذهبت إلى من؟ اسمع من كمال عقلها أيضا الثالث، لم تذهب إلى الصنم ولا الكاهنة ولا العرافة بتاعة اللات والعزة وهبل، راحت إلى مين؟ إلى ورقة. ولماذا اختارت ورقة؟ لأنه كان رجلا نصرانيا، كان معروف في الناس إنه عابد إنه تارك لعبادة الأصنام. اختارت واحد إيه؟ موحد. اختارت واحد له صلة بالكتب السماوية. اختارت واحد دائما كان يقول للناس يوشك أن يبعث فيكم نبي، لأنها انتظرت. وفي بعض الروايات أنها قالت له من أول ما سمعت الكلام منه اثبت محمد فإنك والله النبي المنتظر لهذه من الأول، قالت له هذا الكلام. وعشان تتأكد خدته راحت عند مين؟ أيوة، دعوة لكثير من النساء للأمهات أن يتعلمن من أم المؤمنين خديجة. لما بنتها أو ابنها يحصل له حاجة ما عادش بيذاكر، البنت بيجيلها عريس ويمشي مثلا، البنت تغيرت طبيعتها وبدأت تتنفس وتشوف أحلام غريبة، تاخدها وتروح فين؟ إلى الكنيسة. كتير جدا يروحوا للكنيسة، يقول لك علشان إيه؟ الجماعة بتوع الكنيسة دول بيعرفوا كويس أوي عشان يعرف لها العلم. خديجة أين ذهبت؟ الرحمن تسأل به خبيرة، من عقلها ذهبت إلى الموحد، إلى ورقة الذي كان يبشر ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذهبت إلى الخبير. وإذا من عقلها إذا احتار العبد في مسألة من يسأل؟ يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش أي واحد تسأل، لا بد أن تختار. واختارت خديجة ورقة. ثم إنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال سبوح قدوس، كما في رواية الإمام أحمد سبوح قدوس، هذا والله لهو الناموس الذي نزل الله على موسى، والله إن هذا لهو الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس يعني إيه؟ يعني صاحب السر، والناموس يعني جبريل. أي سؤال، لماذا قال ورقة إنه الناموس الذي نزل الله على موسى ولم يقل على عيسى، رغم أنه نصراني على دين عيسى بن مريم؟ لماذا؟ حد يعرف؟ له جائزة. صفات سيدنا موسى هي صفات سيدنا محمد؟ طيب سيدنا عيسى؟ مثلا نعم كلام جميل. مثلا حد ثاني يقول هذا الكلام الذي قاله شهاب الدين أبو شامة، وقاله أيضا نقلا عنه الحافظ ابن حجر، قال لماذا قال ورقة إن هذا هو الناموس الذي أنزل على أو نزل الله على موسى؟ قال لأن رسالة عيسى مكملة ومتممة لرسالة موسى، فلم تنزل على عيسى رسالة مستقلة، بل هي متممة لرسالة موسى. هذا واحد، هذه واحدة، أن رسالة عيسى ليست رسالة مستقلة بل هي متممة، وربما تكون ناسخة لبعض الأحكام التي وردت في التوراة، لقول سيدنا عيسى مثلا ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فرسالة عيسى دخلت ضمنا في رسالة موسى، هذه واحدة. قال الثانية أن موسى جاء نقمة على فرعون وعلى المتكبرين والعصاة، وكذلك جاء محمد ببعثة هي نقمة على فرعون هذه الأمة أبو جهل وعلى جميع العصاة والمتكبرين، أما بعثة عيسى كانت رحمة ليس فيها نقمة. ثالثا هو ما قاله بعضكم، هو أن النصارى تعتقد أن اللاهوت حل في الناسوت، يعني الله حل في عيسى على زعم بعضهم، فلم يرسل إليه إيه؟ جبريل، لكن الوحي حل في عيسى. اللاهوت حل في الايه؟ في النسوت، يعني ما جاش عليه ايه؟ جبريل. فهو احلال الوحي فيه احلال، وهذا كلام مستبعا، وهذا كلام بعيد، ويقوله بعض النصارى لا كلهم، ولهذا فهو كلام مستبعا. اما الصحيح انه قال هذا الناموس الذي نزل الله، الناموس قلنا صاحب السر، وصاحب السر بالخير هو جبريل، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المرسلين. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، لان موسى هي اخر رساله على الحقيقه ارتبطت برساله نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اسمع، قال له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني فيها جزعا اذ يخرجك قومك. قال او مخرجيهم؟ قال لم ياتي رجل قط بمثل ما جئت به الا اودي او عودي. احنا قلنا المره اللي فاتت كان الله اراد ان يؤتي ورقه ليرسم مراحل الدعوه لنبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ففي روايه ابن اسحاق قال له لتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن. كده رسل القط قال له يا محمد انت مقدم على مرحله ليست بالسهله الهينه، وهو درس للمسلمين اجمعين ودرس للدعاة على صفة الخصوص. لا يمكن أبدا أن تعيش سليم العرض مكفوفا من الأذى أو مكفيا من الأذى وأنت تلتزم بدينك، لا بد أن تلتاط بالسوء من كل من هم حولك حتى يختبر الله إيمانك. هل تصبر؟ هل تجزع وتضجر؟ هل تستمر على دينك أم تنقلب على عقبيك؟ هل تعبد الله على حار أم تعبد الله وأنت موقن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؟ لا بد لأصحاب الرسالات وأتباع الأنبياء أن يصابوا بالبلاء والابتلاء. ألف لام ميم فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. دعوة من أول يوم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا محمد عد للأمر عدتك، لقد نزل عليك أمر عظيم، وهذا الأمر العظيم يحتاج إلى رجل عظيم. هذا الإسلام دين عظيم يحتاج إلى رجال عظماء يتحملونه ويتحملون الأذى في سبيله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دين الإسلام حتى يميتنا عليه ويقبضنا وهو عنا راض. قال لتؤذين لتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن. اسمع، إلى ورقة لما جاءها النبي مع خديجة قال لها أبياتا جميلة من أول ما سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لجئت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما انتظرت يا خديجة. لجئت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيج لوصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجة. يقول لها أنا مستني اليوم ده من زمان وأنتظره وأترقبه. لجئت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيج. النشيج يعني واحد بيستنشق بيشم رائحة النبوة من بعيد. كل يوم يصبح على ورقة الصباح يقعد يشمشم، هل بعث أحد؟ هل قال أحد الكلام؟ أول ما ذهبت إليه خديجة قال هو والله ما أنتظر، هو والله ما أترقب لوصف من خديجة بعد وصف طالما طال انتظاري يا خديجة، أنا منتظره من سماء. فآمن به وصدقه وقال له يا محمد إن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤثرا. اسمع إلى الرجل الكبير الشيخ الذي عمي بصره، كيف أنه علم أن هذا الدين لا ينصره الكسالى ولا النوم ولا أصحاب الملذات ولا أصحاب الشهوات ولا الذين يبحثون عن الآكل ولا على المتع، بل لا ينصره إلا أصحاب الهمم العالية. قال يا محمد إن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤثرا، لأنصرنك نصرا مؤثرا. فلم ينشب أن مات ورقة، يعني لم يلبث قليلا إلا أن مات. قيل إنه لم يدرك إرسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الوحي انقطع ثم لم يلبث أن فتر الوحي، انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن إسحاق في سيرته سند لم أقف له على تحقيق أن خديجة لما أخبرها النبي بمجيء الملك إليها وقال إنه رأى جبريل بعد ذلك يقول له يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، فأردت العاقلة خديجة أن تختبر هذا الذي يأتي رسول الله، بعد أن أخبرها ورقة إنه الناموس الذي نزل الله على موسى، قالت له يا ابن أخي أو يا محمد هل ترى هذا الذي يأتيك؟ قال لها نعم أرى. قالت فإن جاءك فأخبرني. ففي مرة جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لها يا خديجة هذا صاحب الذي يأتيني. قالت هل ترى؟ قال نعم. قالت فقم فاجلس على فخذ الأيمن. ثم قالت هل ترى؟ قال نعم. قالت فقم فاجلس على فخذ الأيسر. قالت هل ترى؟ قال نعم. قالت فخلعت خديجة خمارها أو غطاء رأسها ثم قالت يا محمد هل ترى؟ قال لا. قالت يا محمد أبشر إنه ملك وليس شيطان. عملت لجبريل إيه؟ امتحان، امتحان من العاقلة. روى الإمام الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والتعري، إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقونكم إلا عند الغائط وحين يصل الرجل إلى زوجته. إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقونكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى زوجته. للتعري من صفات الشياطين، وقلنا في المرة السابقة لما تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من حفظ الله له أنه لم تبد له عورة صلى الله عليه وسلم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الشيطان هو الذي يدعو إلى العري والتعري. أيما امرأة أيما بنت تخرج متبردة، تخرج متعطرة، تخرج كاشفة لعورتها، كاشفة لشعرها، مظهرة لفتنتها، حتى وإن كان جزء من ساقها أو جزء من يدها، فهذا من فعل الشيطان ومن وسوسته. ولو أنها أطاعت ربها ونبيها ما أظهرت شيئا من بدنها إلا ما وجب عليه إظهارها، كما في الاستثناء الذي يقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا. فهذا الاستثناء مخصوص إياكم والتعري. وحديث بهج بن حكيم في الصحيح عن أبيه عن جده يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل. قال يا رسول الله أرأيت أن يكون الرجال بعضهم في بعض، يعني الرجال مع بعض؟ قال لا تبدي عورتك. قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قال يا رسول الله أرأيت إن كنت خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه. إياكم والتعري. الكلام العجيب إن خديجة هنا قاعدة في بيتها ولابسة إيه؟ غطاء رأسها، رغم إنه يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها وتتزين لزوجها وتظهر جمالها وكمالها، ليس في هذا عيب ولا خروج عن الشرع أبدا. لو واحدة تفهم أو واحد يفهم لما يروح لها زوجته مثلا أنا أحمر من صباح شعرها يقول لا لا البس خديجة كده، لا ده هي عملت كده مخصوص عشان اختبار لمن؟ لورقة لتسعى على هذا الاختبار. لكن أدب المرأة مع زوجها أن تتزين له وأن تستر عورته، وهي دعوة للرجال ودعوة للنساء. إياك يا عبد الله أن تظهر العورات حتى وأنت بين الرجال، أو تسمح لبنتك أو امرأتك أو لأحد ممن لك ولاية عليه أن يخرج وأن تخرج وهي ظاهرة العورة بادية السوء، فإنك مسؤول عن ذلك. وافعل أن الذي يأمرك بهذا هو شيطان، فأنت عندئذ عابد للشيطان. إن كثيرا من البنات تتعلل، أو كثير من الأمهات تتعلل إنها ما زالت صغيرة أو حتى تتزوج. كل هذه الحدث لا تنفع عند الله أبدا. يجب على المرأة وعلى البنت أن تستر نفسها، كما قال أهل العلم كل بدن المرأة عورة، إلا عند قول بعض أهل العلم الوجه والكفين، إلا إذا كانت هناك فتنة، فإن خشيت الفتنة تستر وجهها وتستر كفيها، لأن المرأة كلها عورة فيجب عليها أن تصون عورتها. فاحفظي عورتك أيتها المرأة. ونقف مع نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته في فترة أخرى من فترات حياته، وهي فترة انقطاع الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تعالى أن يذكرني وإياكم بطاعته، وأن يعلمني وإياكم ما يجب علينا أن نتعلمه، وأن يحفظ علينا ديننا الإسلام، وأن يحفظ عوراتنا، وأن يحفظ على النساء عوراتهم. وأسأل الله أن يصون نساءنا عن كل تبرج وعري. هل الإمام الفخر الرازي من أهل السنة؟ هو من أهل التفسير المعمول بتفسيرهم، لكن تفسيره فيه كلام كثير وفيه أقوال للعلماء كثيرة. واللي أنا قلته من مستندا من كلام الفخر الرازي ليس فيه حكم يبنى عليه ولا كلام، إنما هو استنباط واستنتاج واستدلال فقط، وهو كلام جميل يؤيده الواقع ويؤيده العرف والعادة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، إيش فيها؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الخشية، وأن يجعلنا من أهل العلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكتوب في كتاب سير أعلام النبلاء فغطته بثمارها ولم يكن خلعت ثمارها. نعم، الكلام فيه أقوال عدة، فيه أنها أدخلته، يعني أدخلت النبي صلى الله عليه وسلم بين ثمارها وبين بدنها حتى تختبر جبريل عليه السلام، لكن أنا أقول حتى لو دخلته تحت الخمار طيب ما زالت مستورة، لم يرى إلا النبي صلى الله عليه وسلم عورتها، لم يراها جبريل. لكن الأوقع والأحسن أنها فرحت خمارها أو ألقت خمارها حتى بدأ شعرها، فعندئذ اختفى الملك. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا زلاتنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يستر عيبنا، وأن يعلمنا وإياكم ما يجب أن نتعلمه، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يجمع بيننا وبينكم. مفيش؟ طيب، الأحد القادم إن شاء الله نراكم على خير، إن من الله علينا وعليكم بالعافية. ونسأل الله تعالى في آخر درسنا أن يستر عوراتنا، وأن يؤمن روعاتنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزته أن نغتال من تحتنا. وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.